أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن اشتراط عدم الفسخ لمدة، تارة يراد به لزوم المضاربة، وأخرى يراد به لا، يعني عدم حق الفسخ وعدم ملك الفسخ في البيع وعدم سلطنته على الفسخ، وأخرى يراد به لا، عدم فعل الفسخ وعدم ممارسة الفسخ في البيع. وعلى كلا التقديرين لابد وأن نتبين من حال الشرط والمضاربة أنه صحيح فاسد، المضاربة صحيحة فاسدة، يجب الوفاء بالشرط في البيع. أما بالنسبة لأن يراد بحينئذ عدم الفسخ بمعنى اللزوم في البيع، يعني عدم حق الفسخ وعدم ملك الفسخ، فقلنا بأن الأقوال في المسألة كما اتضح هنالك قول بفساد الشرط من دون أن يستلزم فساد المضاربة والمعاملة، هنالك قول بفساد كل من الشرط والمضاربة باعتبار أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فيكون هنالك تناف بين قصد المضمون المضاربة وقصد حينئذ الشرط في البيع، للتنافي بينهما باعتبار أنه منافي لمقتضى عقد المضاربة، فالقصد إلى المضاربة قصد إلى مقتضى المضاربة، والحال أن الشرط منافيا مع مقتضى المضاربة كما عليه المشهور، وبه حكموا ببطلان وفساد الشرط، وأيضا حكموا ببطلان العقد، لا لسراية فساد الشرط إلى المشروط به أعني العقد، بل لأن هذا النوع من الشروط المخالفة لمقتضى العقد القصد لها يكون منافيا مع قصد العقد، فيبطل العقد لعدم تأتي القصد الجدي بالنسبة له، لأنه أقحم في قصده ما يكون منافيا ومناقضا مع القصد إلى مدلول عقد المضاربة في البيع. وهنالك ما ذهب إليه الماتين من أنه لا، الشرط صحيح والمخالفة مش مع مقتضى عقد المضاربة، إنما المخالفة مع إطلاق عقد المضاربة، لو أطلق عقد المضاربة ولم يقيد كنا نستفيد حينئذ أن له الفسخ في البين، لما قيد في البين بعدم الفسخ رفعنا اليد عن الإطلاق، فيكون الشرط مخالف مع إطلاق عقد المضاربة مو مع مقتضى عقد المضاربة، فضلا عن مضمون المضاربة في البيع. هذا اللي ذكر، وبالتالي الشرط يجب حينئذ الوفاء به في البيع بأي معنى، يعني يكون الشرط شرط لازم في المقام، يعني مفاده اللزوم عدم حق الفسخ في البيع، لكن بالمدة المضروبة والمدة المحددة في البيع. قلنا بأن القول بأن الشرط يفسد في المقام، إنه في عندنا قول بفساد الشرط من دون أن يستوجب فساد الشرط بطلان المضاربة، فساد الشرط على أساس أنه مخالف مع الأثر الشرعي اللي بيترتب على المضاربة، فإن أثر المضاربة هو حينئذ الجواز، وهذا الجواز كحكم شرعي وليس كحق ثابت للمتعاقدين من المالك والعامل. وإذا كان حكما شرعيا فاشتراط عدم الفسخ بمعنى عدم السلطنة على الفسخ وعدم حق الفسخ وعدم ملك الفسخ في البيع يكون مخالف حينئذ مع هذا الأثر الشرعي الذي يترتب على المضاربة، فحينئذ يكون الشرط فاسدا. نعم، لا يكون هذا الشرط موجب لبطلان المضاربة لعدم مخالفته لا مع مضمون عقد المضاربة لا مع مقتضى عقد المضاربة في البيع، بل على هذا التوجيه سوف لا يكون مخالف حتى مع إطلاق عقد المضاربة، رغم أن مخالفة الشرط مع إطلاق عقد المضاربة لا يستوجب فساد الشرط كما أسلفنا ذلك فيما سبق في البيع. فحينئذ يفسد الشرط لكون الأثر الشرعي للمضاربة هو الجواز الحكم في قلبك. وبهذا الشرط أنت تريد أن تسقط حينئذ هذا الجواز الحكمي، بتحوله إلى لزوم. واضح إسقاط الجواز الحكمي بتحوله إلى لزوم. ومر معنا أن الجواز الحكمي مثل اللزوم الحكمي ليس أمره بيد المتعاقدين، خارج عن سلطنة المتعاقدين وملك المتعاقدين وحق المتعاقدين، إنما هو حكم شرعي. حتى لو كان الجواز ليس بيده، لا لأنه ليس بيده جعله ووضعه، حتى يكون بيده رفعه وإسقاطه في البيت ولو من خلال حينئذ الشرط. فمثل هذا الشرط مخالف لهذا الأثر الشرعي وهو جواز الحكم. نعم لو كان جوازا حقيا في البين يمكن، الجواز الحقي يكون ملك لكل من المتعاقدين، فيه حينئذ الجواز يسقط ولو من خلال اشتراط النزوم مثلا بعقد آخر أو بنفس مثلا نفترض عقد المضاربة في البين. طيب هذا فساد الشرط. لا يستلزم فساد العقد، النقطة الأولى اللي أشرنا لها بالأمس، من أن ما يدعى من أنه موجب لفساد العقد هو المخالفة مع مقتضى عقد المضاربة إلى الشرط. وأسلفنا بالأمس أن المخالفة مش مع مقتضى عقد المضاربة، مقتضى عقد المضاربة وجود المال والعمل وصب العامل منفعة عمله التجاري في رأس المال حتى نحصل على ناتج في قلبه. هذا الشرط عدم الفسخ لمضاربة ما فيه حينئذ ما يخالف مقتضى عقد المضاربة، بل بيأكد وبيوثق حينئذ عقد المضاربة إلى مدة حينئذ محدودة. نعم نعم هو مخالف مع الأثر الشرعي حينئذ في البيت، من هنا حكمنا بفساد الأثر الشرعي لهذه المضاربة، حكم الشارع بالجواز. وهذا الجواز ليس بيد المتعاقدين حتى يجي يسقطوه من خلال شرط عدم الفسخ بمعنى لزوم المضاربة وعدم ملك الإسقاط في البين. فحينئذ ما في مخالف لمقتضى عقد المضاربة خلافا لما عليه المشهور ووفاقا لما ذكره وأفاده المات القدس. الوجه الثاني الذي قد يدعى ويذكر فيه البين ما أفاده السيد الخوي قدس الروح في تعليقة له على المتن في البين. وهذه التعليقة يعني فعلا يعني ذكرها في تعليقاته على المتن، نذكر تعليقتين. التعليقة الأولى مختصرة ومتضبة جدا، التعليقة الثانية اللي هي طويل هي مورد التأمل ومورد البحث. ونفس الكلام نفس المضمون ذكره في شرحه الاستدلالي على بحث المضاربة في مستند العروة الوثقى. حاصل ما ذكره يقول عودا على بيت، لما قلنا بأن أدلة التي بتصحح الشروط وتقول بلزوم حينئذ الشرط، ما هو المقصود بالشرط؟ الشرط مر معكم أنه عبارة عن الالتزام الضمني، الالتزام الضمني. هلأ ضمن شو؟ في عنا ضمنيتين، القدر المتيقن، الالتزام في التزام، يعني ضمن التزام في قلبه، وهو أن يكون هنالك التزام عقدي، ويكون هذا الالتزام الشرطي النابع من الشرط يكون ضمن حينئذ ذاك الالتزام العقدي. في عنا التزام ضمن شيء آخر اللي هو مثلا عقد حتى لم يتضمن التزاما مثل العقود الجائزة، وهذا اللي فسرنا تكلمنا عنه في مساوق بالالتزام التابع. واضح ولو لم يكن ضمن عقد لازم، يعني لم يكن من التزام في التزام، لأنه المقصود بالشرط هو كل ما يكون التزاما ضمنيا ضمن أي شيء. القدر المتيقن التزام ضمن التزام. طيب التزام مش ضمن التزام إنما ضمن مثلا عقد إذني، يعني ضمن إذن في البين وشيء من القبيل. هذا في نقاش وفي حديث سوف تأتي تتمته إن شاء الله. المهم خلنا يخذ بالقدر المتيقن من مفاد الشرط اللي هو الالتزام الضمني اللي هو ضمن التزام أو ضمن أي شيء آخر ولو لم يكن التزام بأن كان مضمون عقد. هذا الالتزام الضمني، هذا الالتزام الضمني في المقام لا يراد بالضمنية هنا ظرفية الالتزام العقدي مثلا للالتزام الشرطي بأن يكون هو ظرف له ووعاء له، ولا يراد بالظرفية هي محض التقارن بين هذين الالتزامين، الالتزام العقدي مثل مثلا بالبيع أنه بالمضاربة ما فيش عندنا التزام إلا إذا رجعنا المضاربة العقدية، وفي عندنا الالتزام حينئذ الشرطي. لما نقول التزام ضمني أو التزام في التزام، لا يراد من الالتزام الضمني الضمنية بمعنى الظرفية، لا يراد من الالتزام في التزام وعائية الالتزام العقلي العقدي واحتواء الالتزام العقدي للالتزام الشرطي، وإنما يعني في المقام عملية الرابط والتعليق فيما بين الالتزامين في هذا الأمر الأول. هل على أي أساس؟ على أساس مبادلة التزام بالتزام، فيكون الالتزام الشرطي مكافأة للالتزام العقدي. هذا راجعوا في محله، ما بدناش نكمل. المهم هذا الالتزام إذا أريد به التعليق والإناطة والرابط، ولا يراد به محض التقارن والظرفية فيما بين الالتزامين أو بين فحوى مضمون العقد والالتزام الشرطي، حفاظا على أن المقصود بالشرط هو الالتزام الضمني في قلبه، هذا حينئذ الالتزام على أحد أنحاء ثلاث، على أحد أنحاء ثلاث. قد يكون فيه إناطة وتعليق وربط مضمون العقد بحينئذ الالتزام الشرطي من قبيل أي شيء، كما لو واحدة تزوجت شخص وشرطت عليه أن لا يخرجها من مثلا من ضيعتها، مثلا إعدى بضيعة فلانية وهم أصلي ومجزرة، أو لا مثلا واحد تزوج لبنانية وشرطت عليه أن لا يخرجها من لبنان، التزمه في عنا حينئذ عقد والتزم بأنه لا يخرجها حينئذ من أنكحتك نفسي كذا على أن لا تخرجني من لبنان، وأن قبلت على الشرط المذكور بهذه الكيفية. هنا أي شيء حينئذ يناط بأي شيء في المقام. الإناطة هنا ليس للالتزام المرأة بالنكاح وبعقد النكاح والتعاقد اللي تم بينها وبين الزوج، وإنما إناطة مضمون عقد النكاح على الالتزام الشرطي، يعني إنشاء هذا العقد وهذا المضمون وفحوى العقد اللي هو أنكحتك نفس الزوجة أنيطة حينئذ بهذا الالتزام الشرطي في قلبه. هلا بشكل بدوي لح يفز، مش يفز، أو يقوم أحدكم ويقول هذا التعليق في العقود، لأننا عم نعلق مضمون العقد ونونيت ونشط العقد بماذا؟ بالالتزام الشرطي. هذا التعليق بالعقود والتعليق باطل وخلص، لا ليس الأمر كذلك، لأنه مر معكم ليس كل تعليق باطل. التعليق على أمر حالي وناجس في البين لا بأس في المقام، وهنا التعليق ليس لمضمون العقد النكاح ولمحتوى وفحو عقد النكاح على عدم الإخراج من البلد، بل التعليق على نفس الالتزام. هذا الالتزام الالتزام فعلي حاصل، إذا كان هو عم يكذب وعم يفنص معه هذا صار مطلب آخر، بس هو ابتداء ولو من خلال ظاهر الحال التزم حينئذ بذلك. هذا الالتزام هو الذي أنيط به مضمون العقد، إناطة مضمون العقد وفحوى العقد بنفس الالتزام الشرطي حينئذ فيه ألبه. هذا شو بيترتب عليه؟ بيترتب عليه بعد ذلك فقط وفقط أنه يجب عليه العمل الوفاء بالشرط بأن لا يخرجها من بلده، عملا بعموم المؤمنون عند شروطهم. وأجل من هذا ما بيكونش فيه، ما في مشكلة التعليق في العقود. ليش؟ لأنه مر معكم 16 صورة عندك من الصور المستثنات، صورة ما لو كان التعليق مضمون العقد على أمر ناجز، والأمر الناجز هو نفس الالتزام الشرطي. الالتزام الشرطي حاصل مش الملتزم به اللي هو عدم الإخراج من بلدها في البلد، بل نفس الالتزام. الالتزام ناجز وحاصل أبان العقد، فيكون التعليق على أمر حاصل وناجز في البلد، وهذا قطعا خارج والقدر المتيقن الخارج حينئذ من ما دل على بطلان حينئذ التعليق بالنسبة للعقود في البيت. ويترتب عليه بعد ذلك، يترتب عليه بعد ذلك عملا بالمؤمن عند شروطهم أنه يجب عليه الوفاء وأن لا يخرجها من بلدها في البيت. التفتوا هون ما قدمنا على الالتزام العقدي، ما في إناطة وتعليق في الالتزام العقدي حينئذ بشيء في قلبه، وإنما فقط وفقط هو التزام شرطي، قد كان هذا الالتزام الشرطي هو القيد في مضمون العقد، أناط وعلق مضمون العقد على أن يلتزم، وفعلا التزم بهذا الالتزام، يجب عليه حينئذ الوفاء به بلا أي إشكال، لأنه هذا مما يصدق عليه أنه الالتزام الضمني، يصدق عليه الشرط بمعنى الالتزام الضمن، أنه هذا التزام ضمن حينئذ هذا العقد، أنه إما التزام ضمن التزام أو التزام ضمن شيء آخر اللي هو مثل هذا العقد. النحو الآخر يقول: وهو ما لو كان إناطة الالتزام العقدي، الالتزام العقدي به مش بالالتزام الشرطي بنفس الالتزام الشرطي، وإنما بواقع حينئذ الشرط، كما لو اشترى منه عبد بشرط الكتابة، بشرط أن يكون كاتبا، بوصف مثلا أن يكون قارئا للقرآن، اشترى منه جارية بوصف أن يكون صوتها مثلا حسنا في قلبه، أو بشرط أن تجيد الطهي والطرخ مثلا بهالكيف. هنا لا يوجد إناطة وتعليق لمضمون العقد على الشرط، لا على فحوى الشرط اللي هو الكتابة، ولا على الالتزام بأن يكون كذلك، لا، وإنما إناطة الالتزام العقدي، يعني هيك عم بيقول له أني ألتزم بهذا البيع، أملكك هذا الالتزام وأعطيك هذا الالتزام، شرط أن يكون واقع ذلك العبد المشترى أن يكون مثلا كاتب، أن يكون مثلا يجيد قراءة القرآن مثلا بهذه الكيفية، وهو راضي حينئذ بذلك الشرط، فالإناطة للالتزام العقدي بواقع حينئذ ذلك الوصف الذي شرطه، بحيث لو في الخارج لم يكن حينئذ كاتبا، لم يكن فيه وصف الكتابة، ثبت له خيار تخلف الشرط في قلبه، يعني بعبارة أخرى بهذا الشرط يجعل للشارط اللي هو مثلا الشاري، يجعل له الحق في الرجوع عن، لأنه ملك التزامه، هذا الالتزام العقدي الذي ملكه المشتري للبائع، وصار زمام هذا الالتزام العقدي بيد البائع بموجب عقد البيع، يجعل له حق، يعني بيجعل فيه له طرف خيط، مش رح يبقى كله بيد حينئذ البائع، يجعل له طرف خيط، إذا بان بعد ذلك أن هذا العبد ما بيحمل صفة الكتابة أو تلاوة القرآن، فأني هذا الالتزام اللي ملكتك هي بدي أرجع فيه، وهذا معنى حق حينئذ فسخ، وصوت له خيار تخلف الشرط فيه البعين. كتحليل هكذا بيرجع حينئذ الأمر، هذا النحو الثاني، وهو إناطة الالتزام حينئذ العقدي بالمشروط حينئذ بذلك الشرط، وهو أن يكون بوصف الكتابة، بحيث إذا تبين وانكشف بعد ذلك أنه غير كاتب، ملك المشتري، ملك حينئذ حق الفسخ، وكان له السلطنة على الفسخ، يعني هذا الالتزام اللي أعطاه للبائع فيه يرجع فيه، ملكه إياه بس خلى طرف الخيط معه، شرط أن يكون كاتبا، إذا ما كانش كاتب يثبت له، ومعنى أن له السلطنة يعني فيه يفسخ ساعته وفيه ما يفسخ، مش أنه ملزم بأنه يفسخ حينئذ. هذه الصورة الثانية التي يكون فيها تعليق الالتزام العقدي مش مضمون العقد على واقع حينئذ المشروطي، وهذا ما في، وهذا لا بأس فيه حينئذ التعليق، لأنه مش تعليق مضمون العقد، وإنما تعليق الالتزام العقدي، وهو يرضى بذلك حينئذ البائع، إذا انكشف خلافه فيكون هذا التمليك اللي هو التمليك الالتزام العقدي اللي أعطاه المشتري للبائع فيه يرجع فيه، وهذا معنى له حق الخيار والسلطنة على الفسخ بموجب تخلف حينئذ الشرط، ويصطلح عليه بخيار تخلف الشرط في المبيع، أو الوصف اللي أخذه شرط في المبيع. هي الصورة الثانية، ما في تعليق وإناطة مضمون عقد، وإنما إناطة الالتزام العقدي بواقع وجود تلك الصفة، وهذا لا بأس به، لأن أدل ما دل من إجماع على بطلان التعليق في العقود هو تعليق فحوى ومضمون العقد، الإنشاء ومضمون العقد بعته كذا يكون معلقا وليس حينئذ ناجزا، وما تعليق الالتزام على واقع ذلك الشيء لا بأس به فيه. واضح؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، بتكون الإناطة لكل من المضمون العقد وللالتزام العقدي بأي شيء، بكل من التزام الطرف المقابل اللي هو خلينا نفترض مثلا البائع إذا كان الشرط هو المشتري أو بالعقد، لكل من الالتزام حينئذ الشرطي مع واقع الملتزم به اللي هو الوصف أو المشروط حينئذ بذلك الشرط فيه. من قبيل أي شيء، مثلا اشترى منه مثلا دارا أو اشترى منه مثلا مكتبة في البيت وشرط عليه أن يخيط له ثوبا، شرط عليه أن يخيط له ثوب، هون الإناطة والتعليق والرابط بتكون بلحاظ كلا الأمرين من مضمون العقد والالتزام العقدي. مضمون العقد أنيطة يعني أنشأ تمليكه مثلا الدار أو تمليكه المكتبة بموجب عقد البيع، أنشأ حين هذا المضمون معلقا على أن يلتزم المشتري بخياطة الثوب له فيه، على أن يلتزم، فمضمون العقد أنيط وربط وعلق بالتزام حينئذ المشتري وقد التزم به، فيكون التعليق مضمون العقد على أمر حالي وأمر ناجز وليس على أمر استقبالي غير معلوم الحصول في قلبه. مش تعليق حينئذ مضمون العقد على خياطة الثوب، لو كان كذلك كده كان التعليق بالعقود اللي هو القدر المتيقن المجمع على بطلانه في البيع، وإنما هو تعليق على أمر حالي وناجز، مضمون العقد على التزام المشتري بأن يخيط له الثوب وقد التزم به، يعني إذن المشتري عرض أنه قابل بالبيع وبهذه الصفقة مع ما تتضمنه وتحتويه هذه الصفقة من شرط خياطة الثوب التي اشترطها البائع على المشتري فيها. وفيه أيضا إناطة وتعليق ورابط الالتزام العقدي، مش بس مضمون العقد، الالتزام العقدي بواقع تحقق حينئذ الشرط خارجه، يعني خياطة الثوب، بحيث لو أن المشتري ما خاطئ الثوب فسوف يثبت له حينئذ الخيار بالنسبة للبائع، في يرجع حينئذ ببيع الدار أو المكتب، بيرد له حينئذ الثمن وبيأخذ حينئذ الدار لما كان واللي سلط على ذلك. ليش؟ لأنه هو ملك الالتزام، بس مو ملك الالتزام مطلقا على كل حال، ملك الالتزام مشروطا بأن يخيط له الثوب، فلو لم يخيط له الثوب فهذا الالتزام اللي ملكه للطرف الآخر فيه يرجع فيه الرجوع بهذا الالتزام اللي ملكه للطرف الآخر، هو تعبير آخر عن عملية الفسخ وحق الفسخ الذي يثبت له في قلبه. هذا النحو الثالث. هل في المقام فيما نحن فيه عم نحكي عن المضاربة، والمضاربة حينئذ جائزة، وقت نحكي بجواز حينئذ المضاربة لا يعقل حينئذ بوجهين أن يكون فيه التعليق من باب إناطة الالتزام العقدي، خليكم معه ما بدش، لا يعقل أن يكون فيه إناطة الالتزام العقدي لأنه ما في عندنا التزام عقدي، لأن المضاربة مضاربة إذنية، والمضاربة الإذنية مبني على حين إذن جوازها، لا جواز حق جواز حكمي هذا مطلب آخر، بس هي مبنية على الجواز، فالتزام ما فيه، فإناطة الالتزام العقدي بواقع حين إذن شرط وبواقع وصف مثل إناطة الالتزام العقدي بالبيع بأن يكون العبد كاتبا، أو إناطة الالتزام العقدي ببيع مثلا الدار على أن يكون على أن يخيط له واقع خياطة الثوب خارجا، هذه هم لا تتأتى، يعني الصورة الثانية والصورة الثالثة لا منشأ لها. ليش؟ لأنه موضوعها هو الالتزام العقدي المضاربة ما في عندنا التزام عقدي، وإنما هي عقد إذن في البين بأن يصب العامل منفعة عمله الاتجاري واستربحي في رأس المال على أن يكون له حصة من الناس، ما في عندنا واجب الالتزام. هل بالمضاربة العقدية هذا مطلب آخر، في عندنا مضاربة عقدية ولا ما في عندنا؟ هذا أيضا حررناه فيما سبق فلا نعود له. الشاهد حينئذ القسم الثاني والقسم الثالث من إناطة والربط يعني من الشرط الضمني بمعنى الضمنية لالتزام في التزام أو التزام من ضمن حين هذا لا يتأتى في المقام، لأنه مناط بأن يكون هنالك عندك التزام عقدي، وبالمضاربة ما في عندنا التزام عقدي. في عندنا جواز حينئذ، ما في عندنا إذن ساعة البدو في يرجع حينئذ عن ذلك الإذن. هل هذا بحكم شرعي أو أنه حق ثابت له أنه مقتضى المضاربة ذلك؟ هذا مطلب آخر. هذا فحينئذ نرجع لأن هذه الإناطة وهذا التعليق وهذا الرابط لابد أن يكون بلحاظ مضمون عقد المضاربة. إذن المالك للعامل بأن يصب عمله الاسترباحي في رأس مالي على أن يكون له حصة من الناتج أنيط حينئذ بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ وهو عدم الفسخ. وعدم الفسخ عم نفسره بالمعنى الأول اللي هو عدم ملك الفسخ وعدم السلطة عن الفسخ وعدم حق الفسخ اللي بيرجع للزوم، مش عدم ممارسة الفسخ حتى لو كانت المضاربة جائزة في البين. لا، عدم ملك الفسخ وعدم السلطنة على الفسخ. فبدك أنت حينئذ تنيط المضمون العقد حينئذ بهذا الالتزام. هون نجي مع ذلك، وهذا اللي قاله قدس سره، قال نحن في عندنا نحوه، إما يراد عدم الفسخ بمعنى عدم ملك الفسخ، أو يراد خليكم معي عدم الفسخ بعدم ممارسة الفسخ وعدم فعل الفسخ في قلبه. أما الأول هو عدم ملك الفسخ، فيقول السيد الخوي يكون هنالك منافاة بين هذا الشرط ومقتضى عقد المضاربة. ليش؟ لأن الإناطة هنا والرابط ليس للالتزام العقدي في المضاربة. كيف والمضاربة ما فيها التزام عقدي، وإنما هي جائزة من الطرفين، وإنما الإناطة لمضمون العقد. إناطة مضمون العقد، لأنه ما قلناش أن الشرط هو عبارة عن الالتزام الضمني، والضمنية لم نفسر بمعنى الظرفية ومجرد تقارن بالزمان، وإنما بهالمعنى اللي بيرجع إلى الربط والتعليق في البين. هنا الربط والتعليق لمضمون العقد، مضمون عقد المضاربة أنيط حينئذ بهذا الالتزام الشرطي. شو الالتزام الشرطي؟ بأن لا يكون له ملك الفسخ، بأن لا يأذن له بأن يصب عمله الاسترباحي في رأس المال عن يكون له حصة من الناتج، ولا يكون له حينئذ شو ملك الفسخ، ولا يكون له السلطنة على الفسخ، لا يكون له حق الفسخ. كل عبارات تشير إلى معنى واحد. هون حينئذ لا شك ولا إشكال لح تكون حينئذ المضاربة فاسد، الشرط فاسد والمضاربة حينئذ فاسد. ليش الشرط فاسد؟ لأنه عبيجردوا عن ملك الفسخ وحق الفسخ والسلطنة حينئذ على الفسخ. المضاربة لح تكون حينئذ فاسدة في قلبه بوجه أوضح. ليش؟ لمكان التناقض والتنافر بين القصد إلى مضمون المضاربة اللي هي من العقود الإذنية، وبين الشرط الذي أنيطت به مضمون المضاربة اللي هو أن لا يكون له السلطنة على الفسخ، لا يكون له ملك الفسخ وحق الفسخ في قلبه. فهذه المناقضة اللي بتكون فيما بينهما يستوجب في المقام بطلان المضاربة لهذه النقطة. وأما إذا كان مدلول الشرط عدم الفسخ بمعنى عدم ممارسة الفسخ وعدم فعل الفسخ، لا عدم السلطنة على الفسخ وعدم ملك الفسخ البين، يعني مش بمعنى اللزوم، وإنما هو عدم ممارسة الفسخ رغم أنه إله هذيك الحق بالفسخ، يملك حينئذ له الجواز بس هو ما بيمارس حينئذ الفسخ في قلبه، فيقول أن مثل هذا الشرط حينئذ لا بأس. أنيط مضمون عقد المضاربة بهذا الالتزام، الالتزام بأنه أنت إلك شو المضاربة جائزة وأنت إلك حق الفسخ في قلبه، بس أنت شو ما تمارس عدم فعل الفسخ في قلبه. وأنيط مضمون المضاربة بهذا الالتزام الشرطي، وهذا الالتزام الشرطي التزام ناجز وفعلي وحال، بمجرد يعني أنيط مش الالتزام العقدي، مضمون المضاربة وفحوى المضاربة بهذا الالتزام الشرطي اللي هو حاصل أبان المضاربة، فيكون تعليق مضمون المضاربة على أمر ناجز وفعلي وحال في البين لا بأس به. طيب بعدين شو أثره؟ خليكم معه شو أثره، وهذا اللي مش بس ذكره السيد الخوي، ذكره السيد القلبيجاني، ذكره الإمام، ذكره جملة أيضا معلقين على المتن. أثره أنه لا بد من الوفاء بالشرط عمل بالمؤمن عند شروطهم. كيف يفي بالشرط؟ بأن لا يفسخ، مش أنه بتصير المضاربة لازمة، ما بيعطيه فقط أنه تكليفا ليس له، لا يجوز له الفسخ. لكن لو خالف وركب معه السن أعوج وأبدوش التزم بعموم المؤمنون عند شروطهم وفسخ، يكون فسخه نافذ والتام بلا أي إشكال. ليش؟ لأن هذا الشرط ما بيجرد المضاربة عن الجواز، يعني ما بيعطيها لزوم واضح، بيعطيها لزوم تكليف عملا بالمؤمنون عند شروطهم. أنت تكليفا لا يجوز لك الفسخ، بس لو فسخت لكان فسخك نافذا وجائزا حينئذ في البحث. غايته أنك أنت تكون ارتكبت اسم وخالفت لعموم المؤمنون عند شروط. وهذه نقطة مهمة في البين أن يلتفت لها الإخوة، وهي أنه بهذا الاشتراط لأنه عم يشترط عدم ملك الفسخ، يشترط عدم فعل الفسخ، عدم ممارسة الفسخ، أنيط مضمون العقد بالالتزام الشرطي، وهذا الالتزام الشرطي حال وناجز مقارنا لمضمون وفحوى العقد في البين، فيكون تعليق على أمر حالي وليس على أمر مثلا استقبالي غير معلوم الحصول، لا على أمر حالي، وإذا الأمر الحالي واضح وثابت في البين، وإن لم يكن ما يقتضيه العقد بلا إشكال. وأثره أنه يجب عليه الوفاء بالشرط عمل من عند شروط، لكن وجوب الوفاء بالشرط بيعطي عدم جواز الفسخ، حرمة الفسخ، عدم فعل الفسخ تكليفا. وأما اللزوم الوضعي ما بيعطي، ليش؟ لأنه بيبقى هو وضعا العقد حينئذ جائزا. فلو خالف تكليفا، خالف عموما عند شروطهم وأنفسخ، يكون فسخه نافذا وجائزا بلا أي إشكال. فبيعطي فقط لزوم تكليف، لزوم الوفاء بالشرط، ما بيعطي لزوم وضعي. لو اجتمعت الكرة الأرضية على أن تفسخه سوف لا ينفسخ، لا، ما بيعطي حينئذ هذا المفهوم. وإذا غير ما أراده حينئذ الماتن، الماتن بده يوصل لشوه؟ بده يوصل للزوم وضعي. هيدي ما بتعطيني لزوم وضعي، بتعطيني لزوم تكليفي عملا بالمؤمنون عند شروطه، مكلف بذلك. لكن لو هو بده يخالف التكليف وراح فسخ، فسخه يكون نافذ. ليش؟ لأنه بعمره هذا ما بيعطي لزوم وضعي في البين. وهذه نقطة جليلة ومهمة أن نلتفت إليها، وتنبه لها المعلقين حتى قبل السلخوة، وكما سوف يأتي إن شاء الله في تطبيق عبارة الماتن وبعض التعليق الاستدلالي على المطلب لح نجي حينئذ على ذكرها. وأنه غاية ما يفيد في المقام لزوم تكليف، يجب عليه تكليفا عمل بالمؤمن عند شروطه، يجب عليه الوفاء بذلك بأن لا يفسد. لكن لو فسخ يكون فسقه حينئذ نافذا في البين. ليش؟ لأنه ما بي هذا أو المؤمن عن شروطه ما بيعطي لزوم وضعي بالنسبة لهذه المضاربة الذي اشترط فيها عدم الفسخ، بمعنى عدم فعل الفسخ، مش عدم فسخ بمعنى عدم ملك الفسخ في البين وعدم حق الفسخ. هذا ما ذكره السيد الخوري قدس سره، والتتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله.